بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أضاف في الدورة الثانية برهانين، عبر ببراهين في الدورة الأولى. طبعا أظن تعبير أستاذنا الشهيد حتى بالدورة الثانية ملاكات، لأن في دفتري تعبير بالملاكات سبع ملاكات، ولكن في تقرير السيد الهاشمي تعبير بالبراهين، مو مهم التعبير، لا مشاحة في الإصطلاح. أضاف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدورة الثانية برهانين على البراهين التي ذكرها لكون الناهي في العبادات يقتضي البطلان، ورد على الملاك الأول الذي عدنا باسم ملاك الأول الذي كان يعتمد عليه في الدورة الأولى، حيث قلنا بأنه في الدورة الأولى هذا الملاك الأول صفى وتعين الاعتماد على الملاك الأول الذي هو في منهجة تقرير السيد الهاشمي في الدورة الثانية، صار هو البرهان البلي، برهان السادس قلنا، برهان السادس بحسب ما جاء في تقرير السيد الهاشمي هو الملاك الأول عندنا، الملاك الأول في تقرير السيد الحائري. فقلنا بأنه أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية رد على هذا الملاك الذي اعتمد عليه في الدورة الأولى، وتبنى صحة الملاك الذي احنا عدنا في منهجة السيد الحائري الملاك الثالث، وهو البرهان الرابع، ذاك الملاك الذي كان يعتمد على التمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني، يسترعى الفراغ اليقيني، ولكن بعد تعديله هذا الملاك بالتمسك بالبديل عن هذه القاعدة، بدلا عن قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسترعى الفراغ اليقيني، يتمسك بالدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر. اعتمد على هذا الوجه في الدورة الثانية، كما اعتمد على الوجه السابع الذي سنذكره إن شاء الله في هذه الليلة. فعلينا في هذه الليلة أن نذكر البرهان الخامس والسابع، هذان البرهانان جديدان لا يوجدان في الدورة الأولى. أما البرهان الخامس فيقول بأنه لا يمكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفعل الذي يكون في عالم الإرادة، في عالم الحب والبغض، حبه مغلوبا لبغضه، وبالتالي المبغوضية صارت فعلية. أنتم تعرفون بأنه في عالم الملاك والمصلحة، والمصلحة والمفسدة بالإمكان أن يجتمعان، غاية الأمر واحد أقوى واحد أقل، لا يندك حتى هذا المغلوب، لا يندك في الغالب، يبقى حبه يندك أو بغضه، وإلا الملاكان ملاك المفسدة وملاك المصلحة قد يجتمعان في عالم الإرادة، الحب والبغض أي منهما تغلب الآخر يضمحل، ما يصير يبقى محبوبا ومبغوضا في نفس الوقت، أحدهما يصير فعلي الآخر يذوب ينتهي. بالنتيجة إما يبقى العمل محبوبا أو يبقى مبغوضا، ما يصير يبقى هم محبوب هم مبغوض. فهنا في أحد الملاكات السابقة، وهو الملاك الأول الذي كان يعتمد عليه في الدورة الأولى، تمسك بعالم الحسن والقبح، الحسن والقبح اللذين هما في طول الحكم، في طول الأمر والنهي، يصير الامتثال حسنا والعصيان قبيحا. فتمسك الملاك الأول بأن هذا الفعل أصبح قبيحا فلا يمكن التقرب به. وفي الملاك شنو الأخير عندنا، ملاك الخامس، عليكم السلام ورحمة الله، تمسك في الملاك الخامس بمغلوبية المصلحة، يعني مغلوبية مغلوبية المصلحة وغالبية المفسدة. وفي هذا الوجه الجديد يتمسك بمغلوبية المحبوبية على المبغوضية، وبالتالي المبغوضية تصبح فعلية والمحبوبية تزول. أليس قد تعلق النهي بفعل بطبعه كان مأمورا به؟ افرضوا مثلا الصلاة إما إذا اجتمع مع الغصب، أو الصلاة في الحمام، لا يفترض أن أكون نهي عن الصلاة في الحمام. فعندما يقال بأنه هذا الفرد من الصلاة الذي تعلق به النهي لا يمكن أن يتقرب به إلى الله لعيبا في أي عالم من هالعوامل، من هذا العوامل الثلاثة في أي عالم من هذه جمع العالم شنو عوالم، فأقول عوالم شو ما في هذه العوالم الثلاثة في أي عالم، شنو العيب في أي عالم من هذه العوالم الثلاثة؟ ملاك الذي في حسب تسلسل تقرير سير الحائري كان هو الملاك الأول، كان لعيب في عالم الحسن والقبح. وفي الملاك الخامس الأخير حسب تسلسل الوارد في تقرير سير الحائري كان لعيب في عالم الملاك مصلحة والمفسدة، فقيل بأن المفسدة تغلبت والمصلحة مغلوبة. في هذا البرهان الجديد الذي ورد في تقرير السيد الهاشمي بعنوان البرهان الخامس، تمسك بالعيب الموجود لا في عالم الحسن والقبح ولا في عالم المصلحة والمفسدة الملاك، بل في عالم الإرادة المحبوبية والمبغوضية. قال بأنه في عالم الإرادة تغلبت المبغوضية على المحبوبية، وبالتالي أي منهما صار فعليا؟ المبغوضية صارت فعلية، لأنه في هذا العالم لا يجتمعان، في عالم المصلحة والمفسدة قد يجتمعان، ولكن في عالم المحبوبية والمبغوضية لا يجتمع الحب والبغض في شيء واحد في مركز واحد. فإذا تغلب أحدهما عن الآخر صار هو الفعلي والآخر يذوب، وبالتالي إذا تغلب الناهي على الأمر كما هو المفروض فيصير العمل مبغوضا بالفعل، المبغوضية تصير فعلية. وبالعمل المبغوض لا يمكن التقرب إلى الله تعالى. حتى إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي خب يمشي الحال في الواجب التوصلي الذي لا حاجة فيه إلى قصد القربة. فالواجب التوصلي حتى وإن أصبح مبغوضا ولكن هذا يحقق الغرض من الواجب، لأنه ماكو حاجة إلى قصد القربة، ماكو شرط قصد القربة في الواجب التوصلي. فإذا جاز اجتماع الأمر والنهي بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يمشي الحال في الواجب التوصلي، فمن ناحية يجوز اجتماع الأمر والنهي، ومن ناحية أخرى بعد ماكو قصد القربة حتى نحتاجه، فيكون العمل صحيحا ولا يجب إعادته في الواجب التوصلي. أما في الواجب التعبدي حتى وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فعلى فرض أن الأمر لا ينعسر لجواز اجتماع الأمر والنهي، أفرض أن الأمر لا ينحسر عن هذا الفرد، ولكن يجب التقرب إلى الله بهذا الفرد. فإذا كان مبغوضا بالفعل، مبغوضية فعلية، فلا يمكن التقرب بهذا الفعل حتى وإن جاز اجتماع الأمر والنهي، ولا يمكن القول بأنه خل يتقرب بالأمر، خل يتقرب بالأمر لأن الأمر خب ما منحسر، خل يتقرب بالأمر، لا هذا ما يمكن. ليش؟ لأنه هذا الأمر تعبدي، هذا الأمر حتى وإن لم ينحسر هذا الأمر تعبدي يشترط فيه القربة، فبما هو مأمور به لولا اشتراط قصد القربة لكان يمشي الحال، ولكن هذا الأمر حتى وإن لم ينحسر بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ولكنه صاير تزاحم بين، لأنه تدرون بأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التعارض، وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم. فإذا دخل في باب التزاحم، ولأجل باب التزاحم موازين باب التزاحم قدمنا النهي على الأمر، لا لأجل موازين باب التعارض بل لأجل موازين باب التزاحم قدمنا النهي عن الأمر. خب يبقى مشكلة في أن هذا الأمر أمر تعبدي يشترط فيه القربة، وهذا الفعل الذي تزاحم فيه امتثال الأمر والتجنب عن الحرام، امتثال الواجب والتجنب عن الحرام تزاحما، فهذا الفعل إن قلنا بأنه مبغوض، المبغوضية تصير فعلية، فلا يمكن بهذا الفعل الذي هو مبغوض أن يتقرب به إلى الله لأنه مبغوضيته أصبحت فعلية. هذا هو الوجه الجديد الذي جاء في تقرير السيد الهاشمي بعنوان البرهان الخامس.
هذا كله عفوا سيدنا في كوني مبنى على عالم الإرادة، هذا الخامس.
هذا الخامس يقول في عالم الإرادة سبب عدم إمكان التقرب إلى الله من عالم الإرادة، لأنه في عالم الإرادة يعني عالم المحبوبية المبغوضية، أو المراد بعالم الإرادة يعني عالم مبغوضية أو المحبوبية. في هذا العالم اكو يوجد عيب وخلل يسبب عدم امكان قصد القربة. وما هو العيب والخلل؟ العيب والخلل انه اصبحت المبغوضية هي الفعلية، إذن فلا يمكن التقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي عبر عنه في تقرير السيد الهاشمي بالبرهان الخامس. هذا الوجه لم يوافق عليه أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية، لم يوافق عليه في الدورة الثانية بما ذكرناه بالأمس في رده على الملاك الأول من ملاكاتنا الخمسة، حيث قال بأنه البعد والقرب لا يتقومان بالفعل، وإنما البعد والقرب يتقومان بالداعي. داعي من؟ داعي العبد، مو داعي الله تبارك وتعالى، داعي العبد. إذا كان داعي العبد من الفعل الذي يقوم به داعيا إلهيا، داعيا لداعي الانقياد، سواء كانت طاعة حقيقية أو مجرد انقياد، فهذا يحقق القرب إلى الله. وإذا كان الداعي داعيا شيطانيا لو صح التعبير، داعي مخالفة الله تبارك وتعالى، يعني التجري هم أيضا، سواء كان هذا التجري بل اجتمع مع المعصية الحقيقية أو مجرد تجري بدون معصية حقيقية، تخيل أنه حرام ولم يكن حراما وخالف، فهذا سيكون شنو؟ يبعده عن الله. إذن فما يبعد وما يقرب ليس هو ذات الفعل، فقد يكون الفعل الواحد إذا صدر بداعي الانقياد يقرب، وإذا نفس ذلك الفعل إذا صدر بداعي التجري يبعد. إذن فالمبعد والمقرب إنما هما داعي الانقياد وداعي التجري، مو الفعل الذي ينقاد به أو يتجرى به، بل داعي الانقياد وداعي التجري. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه قد يجتمع داعي الانقياد وداعي التجري، وذلك فيما إذا كان الواجب بملاك في بملاك أو بمحبوبية، محبوبية بمحبوبية لذات الطبيعة، والحرمة لمبغوضية في الفرد. إذا كان هكذا سوف يمكن أن ينعقد في ذهن العبد داعي الانقياد في ذات الطبيعة. العبد صار عنده داعي في أن يحقق جامع الصلاة، ذات طبيعة الصلاة، بقطع النظر عن أن يكون هذا الفرد المبغوض أو من الأفراد الأخرى، صار عنده داعي الانقياد بجامع الصلاة، يعني ذات طبيعة الصلاة، وصار عنده داعي التجري على الله تبارك وتعالى بهذا الفرد الخاص من الصلاة. فإذا صلى هذا الفرد الخاص من الصلاة من ناحية يعتبر أن هذا الفعل ذات الطبيعة الموجودة في هذا الفعل صدر بداعي الانقياد، والفرد الخصوصية الخاصة الموجودة في هذا الفعل، الخصوصية الفردية حصلت بداعي التجري. يقول هذا معقول، ممكن، يقول هذا معقول وممكن، وبالتالي لا يقال بأن هذا الفعل صارت مبغوضيته فعلية ومحبوبيته زالت، فلا يمكن التقرب به إلى الله، لأنه هذا ليس الفعل يقرب ويبعد، بل الذي يبعد ويقرب هو الداعي. ويمكن اجتماع الداعيين، أحدهما بلحاظ ذات الطبيعة والآخر بلحاظ الفرد. إذن فهذا يمكن التقرب به إلى الله بهذا النحو، رغم كونه مبعدا ولكن أيضا مقرب في نفس الوقت. ووحدة الفعل لا تضر ما دام أن أحد الداعيين تعلق بذات الطبيعة والداعي الآخر تعلق بالفرد ذات الطبيعة، بل عفوا الفعل فعل واحد، هذا ما يضر. بهذا الكلام رد أستاذنا الشهيد هم على الملاك الأول الذي كان يعتمد عليه ويقبله في الدورة الأولى، وهم رد على بلي هذا البرهان الجديد، برهان الخامس، هذا البرهان الخامس مع رده عليه، رد أستاذنا الشهيد عليه رضوان الله تعالى عليه. وأما البرهان السابع الذي يميل إلى قبوله، يقول لا يبعد أن يكون صحيحا البرهان السابع. هسه يجوز ذاكر، هسه أنا راح عن بادي احتمال ذاكر في هذا في التقرير. أي هسه هذا المقام الثاني ما الآن ما أتذكر، يجوز موجود بالكتاب بالتقرير، تقرير السيد الهاشم. البرهان السابع، البرهان السابع يبدو أنه يريد أن يزيل بهذا البرهان السابع الاستغراب الحاصل في الرد الذي ذكره على الملاك الأول وعلى البرهان الخامس، هذا الذي الآن شرحناه. خب يبدو غريبا، أكثركم تستغربون كيف يمكن أن يكون الفعل الواحد فيه داع الانقياد بلحاظ ذات الطبيعة، وفيه ملاك التجري بلحاظ الفرد. هذا يستغرب هذا الكلام. أستاذنا الشهيد جاء ببرهان سابع، هذا البرهان السابع قد يمكن أن نجعله دفعا لهذا الاستغراب، ولكن خب يتحول إلى برهان جديد، مو ما يبقى هو البرهان الخامس. هذا البرهان السابع يقول بأنه صحيح أن الداعي قد يتعدد ويجتمع داعي الانقياد مع داعي شنو داعي التجري، قد يجتمعان في فعل واحد بلحاظ تعلق أحدهما بالذات الطبيعة وتعلق الآخر بالفرد. ولكن خل نرجع إلى أدلة اشتراط القربة. هيك قربة مقبولة؟ القربة التي يكون بداع إلهي إلى جنبه داع شيطاني من عمل واحد في عمل واحد. هب أنه فلسفيا هذا ممكن بالدقة الفلسفية، أحد الداعيين تعلق بذات الطبيعة والداعي الآخر تعلق بالفرد. ولكن الأدلة التي دلت على اشتراط قصد القربة مثل هيك قربة مقبولة، وإن كانت الأدلة عادة وغالبا لبية من الإجماع والمرتكز المتشرعي ولكن عدم اجتماع الداعي الشيطاني مع الداعي الإلهي في فعل واحد مأخوذ حتى في الارتكاز المتشرعي، وقد يكون مأخوذا حتى في الإجماع. الارتكاز المتشرعي ما يتقبل أن نتقرب إلى الله بفعل يجتمع فيه إلى جنب الداعي الإلهي داع شيطاني، وهذا ليس كالاجتماع الزماني بين فعلين أحدهما بداع إلهي والآخر بداع شيطاني. هذا ليس كذلك. ذاك مثل الصلاة مع النظر إلى الأجنبية لا سمح الله في فعلان في زمان واحد، ذاك ما يضر بصحة الصلاة لأنه فعلان، فعل الصلاة فعلان، والفعل الذي اجتمع معه زمانا وهو النظر إلى الأجنبية فعل آخر، فأحدهما يكون بداع الإلهي والآخر يكون بداع شيطاني. هذا معقول ولا يضر بقصد القربة بالفعل الذي كان بداع إلهي، ذاك ما يبطل لأن داعي داعي إلهي. المشكلة فيما نحن فيه أنه في فعل واحد اجتمع الداعي الإلهي مع الداعي الشيطاني، أحدهما بلحاظ ذات الطبيعة لهذا الفعل والآخر بلحاظ الفرد في هذا الفعل. وهذا الشيء ما مقبول في الارتكاز المتشرعي، وهذا شبه مسلم أن القربة المطلوبة في العبادات مو هي هاي القربة، شبه مسلم في الذهنية المتشرعية أن القربة المطلوبة في العبادات مو هاي، وإنما لابد من قربة خالية عن داعي الشيطاني إلى جنبها في عمل واحد. ولعله المرتكز الموجود سواء كان حديثا لم يكن حديثا، إذا كان حديثا سنده صحيح أو غير صحيح، لكن هذا موجود في المرتكزات أن الله تبارك وتعالى لا يعبد من حيث يعصى. هذا الشيء الارتكازي لعله إشارة إلى ما قلناه من أنه الفعل الواحد إذا كان فيه داعي إلهي وداعي شيطاني في نفس الوقت هذا ما يعتبر عبادة لله، هذا لا يعبد الله من حيث يعصى. إذن فهذا باطل لأنه لا يحقق القربة المطلوبة في العبادات، وإن كانت القربة قد تحصل فلسفيا قابلة للحصول فلسفيا، ولكن القربة التي هي شرط في العبادات مو هاي القربة. هذا هو البرهان السابع. وبالأخير يقول بأنه تلخص أنه يصفو من كل هذه البراهين السبعة ذاك الذي بعد التعديل قبله، بعد تعديل قاعدة يعني بدلا عن التمسك بقاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بدلا عن ذلك يتمسك بدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر، ذاك يصفو، وهذا السابع أيضا يصفو. هذا ما انتهى إليه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذه الدورة، في الدورة الثانية. وإحنا ماذا نرجح من هذه الملاكات والبراهين؟ هذا سيبقى إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.